في بادئ الأمر وبالنظر إلى حال كثير من الناس في غاية الصعوبة، لكن من أعطاه الله قلبا سليما رأى أن هذا الأمر من أيسر الأمور، رأى أنه إذا أعطي الإنسان قلب سليم يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والرجل الذي دخل أنه من أهل الجنة وحديث وقصته معروفة، نعم، إنما لا يحمل أي حقد ولا غل على المسلم، قلبه نظيف. فمثل هذا لا يتصور منه أن يتمنى ضرر لمسلم، وإنما يتمنى الخير لجميع المسلمين. نعم، كيف قوله ما يحب؟ ما هذه من صيغ العموم، معروف، لكن ما يحب لنفسه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا. نعم، لا في كل شيء عموم، لكن هناك أمور لا تقبل الشركة، لا تقبل الشركة. والحديث ليس فيه أن يحب الإنسان لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، أمور لا تقبل الشركة، كونه يتمنى أن يتزوج بفلان، هل يتمنى لجميع الناس أن يتزوجوا بها؟ نعم، كونه يتمنى أن يكون الأول مثلا على دفعته، هل يمكن أن يكون الجميع كلهم يتمنى لهم أن يكون الأول؟ ما لا يقبل الشركة، هذا أمره سهل، ومع ذلك يتمنى لإخوانه المسلمين كل خير، وأن يسعى لتحقيق ذلك بقدر استطاعته، والله المستعان. وإذا حرص على ذلك وعلم الله منه صدق النية أعانه. في أمور الدنيا جاء النهي ولا تنافسوا، فيها مسابقة وفيها مسارعة، لكن لا يلزم منها السبق، لا يلزم منها أن يكون أسبق من غيره، يلزم منها أن يحرص على الكمال بنفسه ويتمناه لإخوانه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، منهم من يقول في هذه الصيغة أنه لا يؤمن المراد به الإيمان الكامل، وليس المراد به نفي أصل الإيمان، ولا شك أن هذا قول وجيه، لو لم يحب لأخي ما يحب لنفسه لم يخرج عن دائرة الإيمان ولم يسلب منه الإيمان أصله، وإنما حصلت منه هذه المخالفة كغيرها من المخالفات. وهنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في الصحيح عن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحب الناس أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: بل ومن نفسك يا عمر. قال: ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. الإنسان قد يدعي دعوة، قد يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، لكن ما البرهان على ذلك؟ هل نقول أن عمر استجاب بلسانه؟ إن هذه الأمور أمور قلبية، المحبة ما قرها القلب، مجرد الدعوة باللسان ما يفيد. كل إنسان يفدي الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وكل إنسان يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل نفسه، لكن المحبة إذا جاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض الرغبة والشهوة، ما الذي يقدم؟ لابد أن يقدم أمره عليه الصلاة والسلام، وإلا ما أنت ما أحببت أكثر من نفسك. وإذا كانت النصوص النبوية تأمر بما يخالف رغبة الوالد والولد، فإن قدمت رغبتهم فأنت ما حققت هذه المحبة، وإن قدمت النص على رغبته فقد حققته، لأن المراد بالمحبة المحبة الشرعية وليس المراد الجبلية، لأن الإنسان قد تتعارض عنده المحاب الجبلية مع الشرعية، لأن محبة الوالد كما يقال العلم شرعية، ومحبة الولد جبلية، محبة الوالد شرعية ومحبة الولد جبلية. فإذا حصل ضيق بحيث لا يتسع الأمر إما للوالد وإما للولد، يعني كما لو حصل حريق وعندك والد مقعد وطفل رضيع ما يمشي ولا تستطيع حمل الاثنين معا، تحمل الأب والابن، نعم، محبة شرعية، يعني قدمت مراد الله على مرادك، قدمت مراد الله على مرادك. الفقهاء ينصون في باب النفقات أن الولد في النفقة أهم من الأب، أهم من الأب. وحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، منهم واحد شو وضعهم مع والديه؟ نعم، يأتي باللبن فيجد الأب قد نام فينتظره إلى الصباح، والأولاد يتضاغون من الجوع ما يعطيهم حتى يشرب الأب. وسيقت القصة مساق المدح، فدل على أن هذا شرعي في تقديم الوالد على الولد. لكن قد يقال أنه شرع من قبلنا، وما المانع من أن يقسم اللبن قسمين فيعطى الأولاد باعتبار حاجتهم والوالد ينتظر بنصيبه. لكن النظر دقيق في مثل هذه المسائل، لما قدم المحبة الشرعية على الجبلية يستحق مثل هذه الكرامة، يستحق مثل هذه الكرامة. فالإنسان إذا قدم مراد الله على مراده يستحق مثل هذه. وهذا برهان ساطع ودليل صادق على صدقه في دعواه. أما بعض الناس يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في أحواله كلها أو في جلها مخالفة لأوامر عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه يحب، هذا الكلام ليس بصحيح، هذه دعوة يكذبها الواقع. عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة قال أنت أحب إلي من نفسي. يعني هل من مثلنا مثلا في وضعنا ينقلب مباشرة الفاضل مفضول والمفضول فاضل فورا في أمر يتعلق بالقلب يحصل لمثلنا؟ ما يحصل إلا بمعالجة، ويحتاج إلى رياضة وتدريب للقلب وزمن طويل وبذل أسباب. لكن إيمان عمر ما هو مثل إيماننا، يعني لو وزن إيمان عمر رضي الله تعالى عنه بإيمان من بعد أبي بكر لوزنه. فالمسألة الإيمان ما وقر في القلب، الإيمان ما وقر في القلب، نحن نغفل عنه كثيرا، نغفل عنه كثيرا فنقدم عليه غيره. وتعرفون ما حصل في الأيام السابقة من إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حصلت ردود أفعال من المسلمين، ودل على أن هناك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليست على المستوى المطلوب بحيث صار في هذه لفت للأمة بكاملها أن تنصح أن تتجه إلى أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام. لأن المقصود محبة ذاته المكونة من لحم ودم وعظام شريفة وفاضلة، لكن هل هذا هم مكلفون بهذا أو مكلفون بما جاء عنهم مما يخصنا من أمر ونهي؟ هذا اللي يخصنا. فهل غيرنا طريقتنا باتباعه عليه الصلاة والسلام بمعرفته والاقتداء به؟ كثير من المسلمين ما يعرف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أربعة أجداد، بل كثير من لا يعرفه إلا اسمه فقط. وبيوت المسلمين في غاية الجهل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه ومعجزاته وشمائله. فليس ما استفدنا من مثل هذه الحوادث؟ نعم وجدت فائدة، وجدت فوائد ولا الحمد ترتب عليها آثار، ولا تحسبوه شرا لكم. وإذا قيل هذا في الطعن بعرضه عليه الصلاة والسلام في حياته لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. مثل هذا يقال فيما حصل من الإساءة إليه عليه الصلاة والسلام، لا يكون شر محض هذا. نعم لا يرضى به المسلم ولا يقره، بل يغضب لغضب نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعتصر الألم قلبه من بسبب الإساءة، ومع ذلك الآثار المترتبة على مثل هذا حميدة إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي أن نتتبع هذه الآثار ونتابع هذه الآثار، ما تصير ردة فعل تنتهي بانتهاء الحادث، لا، والله المستعان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. ووالده والناس أجمعين لا شك أن قدم الولد لأن محبته جبلية، ثم سني بالوالد. وبعض الروايات من والده وولده، من والده وولده. وقال الشراح أن سبب تقديم الوالد أن كل شخص له والد وليس كل شخص له ولد، والناس أجمعين لا يقدم عليهم أحد، حتى لو تزوج زوجة فتن بها، تزوج زوجة فتن بها وأعجبته من كل وجه، فإن أوامرها لا تقدم على أوامره عليه الصلاة والسلام. حتى من نفسك، في حديث عمر قال حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. قد يقول قائل أنا ما أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من أجل نفسي، فكيف أقدمه على نفسي؟ يعني لماذا الشخص يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا المسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سبب نجاته في الآخرة من النار، صح ولا لا؟ هل يحبه لذاته؟ إنما يحبه لأنه سبب النجاة، نجاه الله جل وعلا من عذابه بسبب هذا الرجل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول أنا ما أحببته إلا من أجل أنجو، فكيف يكون محبتي له أعظم من محبتي لنفسي؟ نقول يا أخي المحبة شرعية، المراد بها الأثر المرتب عليها. هل هذه المحبة أثرت تقديم ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويهواه ويكون الهوى تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو يؤثر شهواته وملذاته على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا المحك. ثم قال بعد ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قسم، وكثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والذي نفسي بيده، وهو الله جل وعلا، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فالنفوس كلها بيد الله جل وعلا. وبعض الشراح يفسر هذا بقوله والذي نفسي بيده، يعني روحي في تصرفي، روحي في تصرفي. ولا شك أن الكلام من جهة صحيح، إلا أنه إن قصد به الفرار من إثبات اليد لله جل وعلا فهو كلام باطل، لأن اليد ثابتة لله جل وعلا في نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمه. وأرواح الناس كلهم في تصرف الله جل وعلا، لكن إن قصد بهذا الفرار من إثبات الصفة فهذا كلام باطل، لأن الصفة ثابتة. وإن قصد به اللازم مع الاعتراف بالصفة فالكلام صحيح. يعني فرق بين أن يقول النووي أو غيره من الشراح والذي نفسي بيد، يعني روحي بتصرفه، هو يفر بهذا من إثبات اليد لأنهم ينفونها ويؤولونها إذا جاءت النصوص، إما بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة. وبين من يثبت الصفة، يعني لو جاءت في كلام شيخ الإسلام وابن القيم ممن أو كلام الإمام أحمد وغيره ممن هو على مذهب السلف الصالح في إثبات الصفات، نقول الكلام صحيح، ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن إن اقتضى ذلك الفرار من الصفة قلنا كلام باطل، كلام باطل. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، لابد من الإيمان لدخول الجنة، ولا تؤمن حتى تحاب، حتى تحاب، يعني مثل ما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمحبة، محبة الخير ومحبة المسلم في الله جل وعلا، وهي من أوثق عرى الإيمان، والسبيل إلى تحقيق هذه المحبة وهذه المودة إفشاء السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني حصلت المحبة التي بها يحصل الإيمان وبالإيمان دخول الجنة، إفشاء السلام بينكم، يعني إشاعته وكثرته، والسلام على كل أحد، بذل السلام للعالم، لا يكون السلام للمعرفة، تسلم على من تعرف وتزور من لا تعرف، ليس هذا من إفشاء السلام، إنما إفشاء كثرته. ومنهم من يقول برفع الصوت فيه، يعني إشهاره وإظهاره بين الناس، ورفع الصوت بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يسمع المسلم عليه، لا يرفع بصوت مزعج ولا يخفض بحيث لا يترتب عليه أثره من هذه المحبة والمودة، بحيث إذا لم يسمع لم تترتب عليه أثره كأنه لم يسلم. إفشاء السلام بينكم هذا مطلوب، المسلم يسلم على المسلم. المسلم المتلبس بمعصية، الكافر لا يبدأ بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. المبتدع إذا كان هجره، إذا كانت بدعته يعني ليست بكبرى، ليست كبرى مخرجة عن الإسلام، وهجره بترك السلام عليه يردعه فهو شرعي، لأن المبتدع يهجر إذا كان يرتدع بهذا. طيب المسلم الفاسق إذا كان هجره بترك السلام عليه يردعه وتترتب عليه آثاره، هذا نوع من أنواع التعزير، نوع من أنواع التعزير الذي يملكه كل أحد. المسلم حال تلبسه بالمعصية، يعني مرت على شخص يدخن تقول السلام عليكم لا تتركه، يعني قبل وقت مضى ما كان الناس يترددون في مثل هذا، لا يسلمون ويرون ألا كرامة، حال تلبسه بالمعصية. لكن الآن في وقتنا الذي نعيشه والمسألة مسألة تأليف ودافع تهم عن النفس، إن الآن الذي لا يسلم ومن الملتزمين الاستقامة لا شك أنه يرمى بأبشع الأوصاف، وإذا كان سلامهم من أجل هذا إما من باب تأليف هذا العاصي، ولا سيما إذا أراد أن يدعوه، لأنه لا يمكن أن يدعوه وسلم عليه فيقول السلام عليكم وعليكم السلام، قال له ترى الدخان العلماء يفتون بتحريمه وهو مضر ويفعل كذا إلى آخر، وليست فيه أدنى مصلحة. فلا شك أن مثل السلام هذا نافع، لكن إذا كان لا يريد أن يدعو وهو مار في طريق ورأى شخص يدخن ورأى أن يهجره لأنه مرتكب معصية، أثناء ارتكابه للمعصية ومجاهر بها له أن يهجره بهذا، لكن الظرف الذي نعيشه قد لا يساعد على مثل هذه التصرفات، قد يكون التأليف أولى في مثل هذا الظرف الذي نعيشه، والله المستعان. نعم كذلك من باب أولى، لا 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 أبدا، المشرك ومثله من دعوته مكفر، من بدعته مكفر لا يبدأ بالسلام. قد يقول قائل أن نتألفهم ونسلم عليهم من أجل دعوتهم ونعيش بينهم ونحن محتاجون إلى مثل هذا، نقول لا مانع من أن تتبادل الألفاظ التي تؤدي الغرض لا بلفظ السلام. نعم لا 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 يسلم ويأمرهم، وهذا أدعى إلى القبول، يسلم ويأمرهم وهذا أدعى إلى القبول. لكن قد تقول أن بعض الأماكن لا يمكن أن تبذل السلام للعالم كما جاء الأمر به، يعني أنت مار بالبطحة نعم والناس مزدحمون، هل تسلم على كل شخص بعينه ولا شو معنى؟ كيف تسلم على الناس في مثل هذه الأماكن المزدحمة؟ يعني لا صاروا مجموعة بحيث يبلغهم سلام واحد، ولا صاروا متفرقين بحيث إذا انتهيت من السلام على هذا تبدأ بسلام على هذا، مثل هذه الأمور المشقة تجلب التيسير، فأنت سلم بحسب استطاعتك وقدرتك وأجرك على الله، يعني كما لو كنت بالمطاف وبالمسعى في وقت زحام ولا شيء، كيف تسلم على الناس؟ نعم. أما إلقاء السلام فأنت بالخيار، إذا شككت فالذي يغلب على ظنك تفعل، أما إذا ألقى عليك السلام فلا مندوحة من الرد ولو شككت، وإن شككت وغلب على ظنك أنه مسلم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شككت وغلب على ظنك أنه ليس مسلم ترد وعليك. نعم المسألة غلبت الظن لها مرجحاتها، كلها مرجحاتها. نعم نعم يسلم ويقصد بسلامه المسلم، ولذلك كان الخلفاء في السابق يأمرون غير المسلمين أن يتميزوا ويشترط عليهم لباس معين، والإشكال إذا كان الملزم غير مسلم بعد هذه مشكلة، وإلا إذا كان مسلم عليه أن يميزهم عن المسلمين، عليه من يميزها مع المسلمين، لأن مسألة الاختلاط بهم ومسألة معاشرتهم وهم لا شك لا بد لها من التأثير على المدى الطويل، فإذا تميزوا حذروا واتقوا. نعم، الأصل فيه الوجوب، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب في البداءة، أما الرد فهو الوجوب. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة عن الأعمش حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود وأبو وائل شقيق بن سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه وشتمه وقذفه كل هذا فسق، يأثم به الفاعل. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله ومقاتلته وقتله من باب أولى كفر، لكنه كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملة. وأهل العلم لهم كلام كثير في مثل هذا، إلا إن استحل القتل، إن استحله فإنه يكفر، بمعنى أنه يخرج عن الملة. أما إذا قاتله ولم يستحل القتل فإنه كفر دون كفر عند أهل السنة، وإن قال الخوارج بكفره المخرج عن الملة. يقول ابن حجر في فتح الباري: يقول إن المبالغة في الرد على المبتدأ اقتضت مثل هذه اللفظة، وأن ظاهره غير مراد، ولكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكفر. قال: وقيل المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأولان أليق بالمراد وأولى بالمقصود، والله أعلم. أولا جاء في حق القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نسأل الله العافية، والخلود هنا معناه طول المكث، وليس معناه من الخلود الكفار، طول المكث وطول البقاء، وليس معناه خلود الكفار بحيث لا يخرج منها، لا، هذا عاصي وهو ليس بكافر عند من يعتد به من أهل العلم، عامة أهل السنة على هذا أنه يخرج منها، يخرج من النار بعد أن يقتص منه. وحصل القتال بين المسلمين من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فتقاتلوا ولم يقل أحد بتكفير إحدى الطائفتين، وإن كانت إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، لكن القتال لا سيما مع التأويل ليس بكفر، وأما مع عدمه فليس بكفر إلا بالنسبة لمن استحله، لمن استحل القتل. جاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، في الصحيحين. وهنا: سبابه فسوق وقتاله كفر. الحديث يدل على أن لعن الحديث الباب يدل على أن لعن المؤمن ليس كقتله، صح ولا لا؟ حديث الباب كيف؟ يعني الفسوق أخف من الكفر، فالسباب فسوق والقتال وهو أعظم حكمه أعظم. وفي الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله. حديث الباب يقرر أن السباب ومنه اللعن ليس كالقتل، ففيه تعارض بين الحديثين. يعني مقتضى حديث الباب أن حكم السباب غير حكم القتل، صح ولا لا؟ ومقتضى حديث لعن المؤمن كقتله يقتضي أنهما سيان. نعم، التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، صحيح؟ التشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، بل هو كقتله في حصول الإثم، في حصول الإثم وإن تفاوت ذلك الإثم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر الرازي في كلام لأهل العلم، هو صدوق سيء الحفظ ومضعف عند جمع من أهل العلم، لا سيما في روايته عن الربيع بن أنس، لا سيما في روايته عن الربيع بن أنس. المحقق ينقل عن البوصيري قال: هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا. قال ابن حبان: في الثقات الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه، لأن في حديثه اضطرابا كثيرا. الآن هل العلة الربيع أو العلة أبو جعفر الرازي؟ يعني إذا كان في حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع اضطراب، فهل يقدح في أبي جعفر أو في الربيع؟ نعم، هي مسألة اجتماع. الآن من الآفة من من؟ يعني الضعف من أين جاء؟ لو افترضنا أن الربيع ما يروي عنه أبو جعفر هذا الحديث، راوي آخر يقدح فيه، إذن القدح في من؟ في أبي جعفر الرازي. وهنا يقول في البصيري في الزوائد: إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا. الضعف ليس من الربيع، إنما من أبي جعفر، هو اللي في هو الذي في روايته عن الربيع ضعف اضطراب، وهو في أصل فيه كلام من الأصل سيء الحفظ، هو لا سيما يعني أشد ذلك إذا كان من روايته عن الربيع بن أنس. وعلى كل حال الإسناد ضعيف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض، مات والله عنه راض، يعني مات فاعلا مؤديا للأركان مخلصا لله جل وعلا في ذلك، الله جل وعلا يرضى عنه. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، يعني اختلاط الأحاديث بعضها ببعض وضرب بعضها ببعض من قبل أهل الأهواء والبدع واختلاف الآراء والأهواء. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يعني في سورة التوبة، يقول الله جل وعلا: فإن تابوا، قال خلع الأوثان، يعني هذه التوبة مقتضى خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا نعم سبيلهم. الآية الثانية: وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني لا تثبت الأخوة إلا بهذه الأمور، لا تثبت الأخوة إلا بهذه الأمور مجتمعة. وعلى كل حال الإسناد فيه ضعف. قال أبو حاتم، وهذا من الزيادات، زيادات أبي الحسن ابن القطان راوي السنن، وعرفنا أنه يختلف عن أبي الحسن ابن القطان الفاسي المتأخر صاحب الوهم والإيهام، غير هذا، هذا متقدم. قال أبو الحسن ابن القطان: حدثنا أبو حاتم، والمراد به الرازي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. فهذه متابعة لمن؟ متابعة من عبيد الله بن موسى لأبي أحمد. قال بعد ذلك: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة، عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، ومنهم من أثبت السماع من أبي هريرة كأبي حاتم لقول حدثنا أبو هريرة. وتقدمت الإشارة إلى مثل هذا، وأنه إنما حدث أهل المدينة وهو فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحسن معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث ولم يسمع من أبي هريرة، فالخبر فيه انقطاع، فيه إرسال خفي، إرسال خفي، لأن المعاصرة موجودة ففيه إرسال خفي ومع ذلك هو مخرج في صحيح مسلم. أمرت والآمر هو الله، الآمر هو الله جل وعلا، والمأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه مشروعية جهاد، أي نوع؟ الطلب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى هذه الغاية. فإذا حصلت هذه الغاية فلا يجوز حينئذ القتال ويجب الكف. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث لو قيل أنه متواتر لما بعد، مروي عن جمع غفير من الصحابة، وفي إسناد هذه الرواية وهذا الحديث حديث معاذ شهر ابن حوشب، وكلام العلماء فيه، ومر في مقدمة مسلم عن عبد الله بن عون إن شهرا نزكوه في بعض النسخ تركوه فشهر مضعف. هو بهذا الإسناد فيه ضعف لكنه متواتر من طرق أخرى عن جمع من الصحابة، ودلالته دلالة من قبله. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وسبق رقم 62 برقم 62 قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه يعني نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ومدار الحديث من في طريقيه على نزار ابن حيان وهو ضعيف، فالحديث مضعف وتقدم الكلام فيه، أهل الإرجاء وأهل القدر. ثم بعد ذلك: حدثنا أبو عثمان البخاري عن سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال: الإيمان يزود وينقص. قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص. فهذه الأقوال عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة هي قول عامة الصحابة وسلف الأمة، وأن الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة فثبتت في القرآن في آيات ذكرها الإمام البخاري في باب عقده لهذه المسألة، وأن الإيمان يزيد، وذكر آيات 8 أو 9 آيات كلها تدل على زيادة الإيمان، وفيها التنصيص على الزيادة. وأما النقص فكل ما قبل الزيادة يقبل النقص، وهذه أمور يشهد لها الواقع ويحس بها كل إنسان في نفسه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومنهم من يرى أنه يزيد لثبوت ذلك في الآيات، وأما النقص فلا، لكن كل القاعدة عندهم أن كل ما قبل الزيادة قبل النقص. وهذان الخبران رقم 74 و 75 هذه أيضا من الزيادات، من زيادات أبي الحسن بن القطان، والاسم من أصل السنن. نعم. حريز مصحف جرير حريز بن عثمان. هذا السائل يقول من تركيا، يقول: أنا أعمل حلاقا وليس لي دخل آخر غيره، وأريد الحج، فهل يجوز لي بمال الحج بمال الحلاقة أم لا؟ مع العلم أن الحلاقة مختلطة، فيها حلاقة محرمة وجائزة، والأغلب عليها المحرم، أولا يقال لمثل هذا الحلاق عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يرتكب ما حرم الله عليه، فلا يساهم ويساعد في نشر المنكرات، لأن حلق اللحى منكر فلا يساعد على هذا. القزع أيضا محرم عند أهل العلم فلا يصنع هذا، وماله الذي يكتسبه من هذا العمل المحرم سحت سحت، وإذا حج به فالأثر المرتب على الحج والثواب المرتب عليه ليس له شيء. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وأما إذا حج وتوافرت الشروط والأركان وأتى بالحج على وجهه فإن حجه صحيح، بمعنى أنه مسقط للطلب وهو آثم في كسبه، والأجر والثواب المرتب على هذا الحج ليس له منه شيء. إنما إذا حج فإنه لا يؤمر بالإعادة، وعليه أن يقلع فورا عما حرم الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما قبلها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس الأمس عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي، الحديث رقم 65، وما قيل فيه من أنه رافضي كذاب، ولذا أورد ابن الجوزي حديثه في الموضوعات وذكر أن الآفة منه. وهذا واحد من الأخوان أحضر الترجمة من التقريب ومن التهذيب، يقول صدوق في التقريب صدوق له مناكير وكان يتشيع، وسؤاله هل هو صدوق أم كذاب أم ضعيف، وهل كلام ابن حجر عنه في التقريب صحيح. في التهذيب يقول عبد السلام بن صالح ابن سليمان ابن أيوب ابن ميسرة القرشي مولاهم أبو الصلت الهروي سكن نيسابور ورحل في الحديث إلى الأمصار وخدم علي بن موسى الرضا، وروى عن عبد السلام بن حرب وعبد الله بن إدريس وعباد بن العوام وحماد بن زيد ومالك بن أنس وعلي بن هشام وفضل بن عياض الله بن المبارك وخلف بن خليفة وخلق، وعنه ابنه محمد بن محمد بن إسماعيل الأحمسي، وذكر آخرين. ثم قال أحمد بن سيار ذكر لنا أنه من موالي عبد الرحمن بن سمرة، وقد لقي وجالس الناس ورحل في الحديث، وكان صاحب قشافة وزهد، ولم أره يفرط في التشيع، وناظر بشر المريسي معروف رأس المعتزلة عند المأمون وكان الظفر له. يقول ورأيته يقدم أبا بكر وعمر ويترحم على علي وعثمان رضي الله عنهم، ولا يذكر الصحابة إلا بجميل، إلا أن ثمة أحاديث يرويها في المثالب، يعني في المثالب التي تتضمن الإزراء لبعض الصحابة يعني. وسألت إسحاق بن إبراهيم عنه فقال أما من رواها عن طريق المعرفة فلا أكره ذلك، يعني من روى هذه الأحاديث من أجل أن يعرفها فلا أكره ذلك، وأما من يرويها ديانة فلا الرواية بها. وقال القاسم بن عبد الرحمن الأنباري سألت يحيى بن معين عن حديث حدثنا بها وصلت عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا أنا مدينة العلم الحديث، فقال هو صحيح. وقال الخطيب أراد أنه صحيح عن أبي معاوية إذ قد رواه غير واحد عنه. وقال المروزي سئل أبو عبد الله عن أبي الصلت فقال روى أحاديث مناكير، قيل له روى حديث مجاهد على مدينة العلم، قال ما سمعنا بهذا. قلت هذا الذي ينكر عليه، قال غير هذا، أما هذا فما سمعنا به. وروى عن عبد الرزاق أحاديث لا نعرفها ولا نسمعها. وقال الحسن بن علي بن مالك سألت ابن معين عن أبي الصلت فقال ثقة صدوق إلا أنه يتشيع. وقال ابن الجنيد عن ابن معين قد سمع وما أعرفه بالكذب. قلت فحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، قال ما بلغني إلا عنه ما سمعت به قط. وقال مرة أخرى ولم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب، وقال الدوري سمعت ابن معين يوثق أبا الصلت وقال في حديث علم في حديث أنا مدينة العلم قد أحدث به محمد بن جعفر عن أبي معاوية هذا. فقال ابن محرز يعني في روايته عن ابن معين ليس ممن يكذب. فقيل له فيحدث عن أبي فقيل له فحديث أبي معاوية. وقال ابن محرز عن ابن معين ليس ممن يكذب. وقيل له في حديث أبي معاوية هذا. فقال أخبرني ابن نمير قال حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه. وكان أبو الصلت موسرا يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ فكانوا يحدثونه بها. وقال صالح بن محمد رأيت ابن معين حسن القول فيه. وقال زكريا الساجي يحدث بمناكير هو عندهم ضعيف. قال النسائي ليس بثقة. قال أبو حاتم سألت أبي عنه فقال لم يكن بصدوق وهو ضعيف ولم يحدثني عنه. وضرب أبو زرعة على حديثه وقال لا أحدث عنه ولا أرضاه. وقال الجوزجاني كان مائلا عن الحق. وقال ابن عدي له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت ومتهم فيها. وقال البرقاني عن الدارقطني كان رافضيا خبيثا. قال لي دعلج أنه سمع أبا سعيد الهروي. قيل له ما تقول في أبي الصلت؟ قال نعم ابن الهيثم ثقة. قال إنما سألتك عن عبد السلام. فقال نعم ثقة ولم يزد على هذا. وقال أبو الحسن روى حديث الإيمان إقرار بالقول وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه فهو الابتداء في هذا الحديث. وقال البرقاني وحكى لنا أبو الحسن أنه سمع يقول أنه سمع يقول كلب للعلوية خير من جميع بني أمية. فقيل إن فيهم عثمان. فقال فيهم عثمان له في ابن ماجه حديث الإيمان المذكور حسب. قلت وقال العقيلي رافضي خبيث. وقال مسلمة عن العقيلي كذاب. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم والنقاش وأبو نعيم له مناكير. قال الحاكم وثقه إمام أهل الحديث أحمد بن معين. وقال لا أجري عن أبي داود كان ضابطا ورأيت ابن معين عنده. وقال محمد بن طاهر كذاب. سمعتم ما قيل فيه وأن ابن معين يحسن الظن فيه ومنهم من يضعفه ومنهم من يرميه بالكذب يعني بالتدرج. وما تقدر إلا أن تعرف التواريخ هذا الكلام. إذا عرفت هذا الكلام وأنه متدرج بالفعل ولا ما تجزم يمكن صار ثقة فيما بعد. لا ما دام يقول كلب للعلوي خير من جميع بني أمية هذا غالي في التشيع. معروف أن هذه الفئة استعمال التقية وحي شعارهم والنفاق دثارهم معروفون. على كل حال ما دام حكم أهل العلم والحديث ما لا أصل له يعني الحديث الذي رواه هنا لا أصل له. سم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى باب في القدر. حدثنا علي بن محمد الرقي قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لك، لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول. حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها. قال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل في قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في القدر، القدر السابق الذي كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض على كل شيء وبكل شيء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء. فهذا القدر السابق وهو ما قدره الله جل وعلا، علمه وقدره، كتبه وأوجده قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولذا يرى جمع من أهل العلم أن القلم الذي كتبت به المقادير هو أول المخلوقات، اعتمادا على هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. ومنهم من يرى أن العرش قبل القلم، وأن الأولية المذكورة مقيدة بالكتابة وليست مطلقة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأنه يقول: وكان عرشه على الماء، يعني موجود. فهذا هو الراجح عند أهل العلم، لكن الكتابة قبل خلق السماوات والأرض وقبل إيجاد المخلوقات عدا العرش. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش، يعني كل هؤلاء عن الأعمش، وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية ومحمد بن عبيد كلهم يرون عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن بن أم عبد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، صادق في نفسه، مصدق من قبل ربه ومن أتباعه إلى يوم القيامة. أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، يعني إذا كان الثاني علقة الثالثة مضغة فالأولى نطفة، يجمع خلق أحدكم في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. العلقة مثل الدودة التي تكون في الماء أو في المزارع أو غيرها، ثم يكون مضغة، يعني يكبر بحيث يكون بقدر ما يمضغ من الطعام مثل ذلك. فهذه الأطوار الثلاثة 40 ثم 40 ثم 40 تساوي 120، يعني 4 أشهر. وبعد ذلك يخرج عن دائرة الغيب فيطلع عليه الملك، يرسل إليه الملك. وقبل ذلك في 120 التي هي مرحلة الغيظ وما تغيظ الأرحام، في هذه المدة لا يمكن أن يطلع عليه مخلوق. فمعرفة ما في الأرحام خاصة بالله جل وعلا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم ما هذه من الخمس الغيبيات لا يعلمها إلا الله. فإذا خرج عن دائرة الغيب بإرسال الملك إليه فإنه بالإمكان أن يطلع عليه غيره من البشر، لا سيما بالآلات الدقيقة كالأطباء، أما قبل ذلك فهو غيب. ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. اكتب عمله، هذه الكتابة الخاصة في هذا المكان وإن كان مكتوب عليه في القضاء السابق في اللوح المحفوظ، اكتب عمله وأجله متى يموت ورزقه، فلن يموت حتى يستكمل هذا الرزق، وشقي أم سعيد، يعني النتيجة النهائية هل هو من فريق الجنة أو من فريق السعير. فوالذي نفسي بيده، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم بهذا، والذي نفسي بيده، وفي إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وإن قال كثير من الشراح روحي بتصرفي، وذكرنا هذا فيما تقدم، فإن كان فرارا من إثبات الصفة هو مردود على قائله، وإن كان ممن يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته فلا روح إلا بتصرف الله جل وعلا. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذه الجملة من الحديث أقلقت خيار الأمة وأقضت مضاجعهم ملاحظين العاقبة وما يختم به، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، قد يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يسبق عليه الكتاب الذي أمر به الملك لكونه شقيا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في بعض الأحاديث جاء القيد، حديث أبي موسى وغيره جاء القيد، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر عمله عمل الجنة لكنه في الباطن غير مخلص لله جل وعلا وفي قلبه شك وريب، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. على أن عامة أهل العلم لم يحملوا المطلق على المقيد، لأنه لو حمل المطلق على المقيد لأدى ذلك إلى شيء من الأمن من سوء العاقبة، لكن حالهم يدل على خلاف ذلك، فكل منهم يخاف سوء العاقبة مع إخلاصهم وصدقهم مع الله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم خصوصا طالب العلم الذي يعرف مثل هذه الأمور، ويعني عن السلف ما يعرف وما يؤمنه أنه يزل بكلمة أو بسوء رأي أو ما أشبه ذلك يضل به ويضل. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تكون من سخط الله، يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن لا يتكلم إلا بشيء ينفعه، وأن لا يكتب شيء إلا شيء ينفعه يسره أن يلقاه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه، أما ما يضرك فهذا لا تكتب. وإذا كان مستوي الطرفين لا تدري هل ينفع أو يضر فاتركه واحتط لنفسك. وكذلك الكلام، لا تتكلم إلا بشيء تحسب حسابه، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني شيء يسير من العمر والأعمال بالخواتيم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، وجد من يزاول المعاصي، وجد من هو مشرك طول عمره ثم يختم له بخير فيسلم، وهذا قد أراد الله به خيرا، أو يكون مسرفا على نفسه ثم يتوب فيتوب الله عليه، ثم في آخر عمره يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلى الإنسان أن لا يأمن من مكر الله، كما أن عليه أن لا يقنط ويأس من روح الله، فعليه أن يكون خائفا راجيا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري. وأكثر الشبهات التي ترد على القلوب من هذا الباب، أكثر الشبهات التي ترد على القلوب من هذا الباب، يعني من باب القدر، لأنه سر لا يمكن أن يطلع عليه. فعلى الإنسان من أول الأمر أن يسلم، يرضى ويسلم، فلا يناقش ولا يبحث ولا يسأل. وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري. قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري. فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به، يعني يكشف ما وقر في قلبي. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأن أهل الجبر لهم رأي، ونفاة القدر لهم رأي. فأهل الجبر الذين يقول الإنسان مجبور على تصرفاته، معناه أنه جبرهم على شيء ثم عذبهم عليه فهو ظالم له، ألزمهم بأن يعملوا ما يعملون، أجبرهم على هذا العمل من شرك أو نفاق أو عصيان أو فسوق ثم حاسبهم عليه، فهو ظالم لهم من هذه الحيثية. وإن كان الكل ملكه فهو أجبرهم على هذا، و باعتبارهم ملكه يرتفع عنه الوصف من هذه الحيثية، وإلا ليس لهم أي إرادة ولا اختيار ولا مشيئة. وكلامهم هذا لا شك أنه وإن نفوه بألسنتهم نفوا الظلم، إلا أن مقتضاه إثبات الظلم. حينما يكون الإنسان مجبور على شيء ثم إذا فعله عذب عليه هذا ظلم، لكن هم أقول يتنصلون من هذا بأنهم يقولون ملكه، ولو عذبهم ولو عذب الله جل وعلا أطوع الناس وأعبد الناس صار غير ظالم لهم، لكن مقتضى قولهم أن الله يظلم لأنه أجبره ثم حكم عليه، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتلى بالماء، هذه حجتهم. وبالمقابل نفاة القدر، يقول لا قدر سابق، الأمر أنف، الله جل وعلا لا يعلم بشيء إلا إذا وقع، والعباد يخلقون أفعالهم ويتصرفون التصرف الكامل بأنفسهم ولذا يحاسبهم عليها. أما لو تصرفوا بشيء كتبه الله عليهم فإنه لا يحاسبهم على شيء كتبه الله عليهم. وقد ضلت الطائفتان ضلالا مبينا بعيدا، والخير كل الخير في التوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فيرون أن المخلوق له إرادة وله مشيئة، يعني إذا أراد أن ينهض إلى المسجد ليصلي هل يوجد ما يمنعه؟ هل لا يستطيع أن يقوم على رجليه ويخطو خطوات إلى المسجد؟ في شيء يمنع؟ نعم، ما في ما يمنع، فجعل له إرادة وله قدرة واستطاعة، وبين له الطريق، وهديناه النجدين، بين له طريق الحق وطريق الضلال، ثم إذا اختار أحدهما هو الذي اختار هذا وعليه اتبعه. فالمخلوق له مشيئة وله إرادة وله قدرة واستطاعة، لكن هذه المشيئة وهذه الإرادة غير مستقلة، بل هي تابعة لإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره، ولن يخرج عن هذا. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وفي الحديث الصحيح لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني لو حوسب على النعم التي أولاه الله إياها في مقابل أعماله الصالحة ما بقي له شيء، لأنه مأمور بالشكر على كل هذه النعم، ثم إذا حوسب ووضع السمع البصر العقل جميع النعم التي لا تعد ولا تحصى، لو وضعت نعمة من هذه النعم في مقابل أعماله لرجحت بها. وذكرنا في درس مضى أن الإنسان لو أن الأصبع الصغير الخنصل ظل واقفا لا ينثني تعب منه تعبا شديدا، ما في ألم لكنه لا ينثني، تعب منه تعبا شديدا. ترى ليس بالأمر السهل أن يستمر الأصبع واقف هكذا فضلا عن اليد كلها أو الرجل، يتأذى بها. فكل مفصل من المفاصل نعمة من نعم الله تعالى تحتاج إلى شكر في كل يوم في كل صباح، وتحتاج إلى صدقة عن كل مفصل، وعدة هذه المفاصل 360 مفصل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم خفف عنكم عن هذه الصدقات 360 ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، إذا ركعت ركعتين خلص، إضافة إلى أنك لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة وسبحت 100 مرة وهللت 100 انتهى، والله المستعان. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رحمة الله جل وعلا التي وسعت كل شيء. ولو علم الكافر ولو علم الناس ما في رحمة الله من السعة ما قنط من رحمته ولا الكافر، لكن مع ذلك الله جل وعلا حرم النار حرم الجنة على من يشرك به، والله جل وعلا لا يغفر لمن يشرك به، فلا نصيب لهم من الجنة، كما أنه حرم النار على من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تجزم يقينا أن ما أصابك من نوائب الدهر لم يكن ليخطئك لأنه مكتوب عليك ومقدر فلا مفر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب. يعني لو أنت ماشي في الطريق ثم وقع شيء من سطح عليك فكسر منك عضو، يعني هل ينفعك لو أنك أسرعت الخطأ؟ تقول لو أني أسرعت نعم وتعديت هذا قبل أن يسقط، هذا اجزم جزما يقينا أن هذا مكتوب عليك ولن يخطئك. وبالمقابل لو أنك تعديته أو سقط قبل أن تصل إليه هذا أخطأك لم يكن ليصيبك، لو اجتمع الناس كلهم على أن يلقوا عليك لن يصل إليك، ولو أن الخلائق كلهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتب الله عليك فلن يضروك. قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك ففي مرحمة، يعني هل ماذا نبذل من الأسباب وكل شيء مقدر، كما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الإنسان مطالب ببذل الأسباب والعمل الصالح سبب، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، يعني مت على غير اعتقاد أن الله جل وعلا قدر عليك هذا الأمر دخلت النار، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله، يعني يسأل تأكد، فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال. هذا النصح يأمره بأن يذهب إلى غيره ليتأكد. ويوجد من طلاب العلم إذا أفتى أو أجاب السائل لو قال له السائل هل أذهب إلى أحد أتأكد، كان غضب غضبا شديدا، يعني أنت ما تثق، نعم ما تثق، أو لو سمى له أحد قال وما يدري فلان، وما يدري هذا موجود. وشخص من معدود من كبار أهل الحديث من جهة المغرب جيء به وعرف به فلان الفاعل التارك العلامة المحدث، ولا يضاهي في الحديث إلا فلان، فقال فلان لا يعرف الحديث. نعم أنا حضرت هذا الكلام، فلان لا يعرف الحديث، يعني هل يتصور أن مثل هذا إذا سئل قال اذهب اسأل فلان؟ وفي كلام طويل كله من هذا النوع. المقصود أن على الإنسان أن ينصح، وعلى العالم أن يدل طلابه على خير ما يعلمه لهم. فإذا جاء طالب كما قالوا في أدب العالم والمتعلم ليقرأ عليك كتابا وأنت تعرف أن فلان من أهل العلم يتقن شرح هذا الكتاب أكثر منك، تدل عليه، هذا من النصيحة. إذا قال أقرأ عليك في كتاب كذا تقول الله فلان أعرف مني بهذا الكتاب اذهب إليه، ولا تقول مثل هذا من أجل أن ترتاح، لأن بعض الناس قد يدل على غيره لأنه لا يريد أن يكلف نفسه بالجلوس للطلاب والشرح لهم، يعني هذا من غير هذا الباب، لكن هذا جالس للناس. وإذا جاء أحد لو مثلا قيل نريد أن تشرح لنا كتاب كذا في العقيدة مثلا، فتدله على شخص أكثر منك فهم في العقيدة تقول اذهب إلى فلان، أو مثلا في علوم الحديث أو في أصول الفقه أو في غيرها من العلوم تنصح لهذا الطالب أن يذهب إلى فلان لأنه له خبرة بهذا الكتاب، هذا مقتضى النصيحة. وهؤلاء الصحابة كل واحد يدل على الثاني اذهب إلى فلان. والشخص الذي أشرنا إليه لما مدح فلان قال فلان لا يعرف الحديث ليتفرد بالمعرفة، وهذا لا شك أن فيه خدش وقدح في الإخلاص. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال لي مثل ما قال. وهذا يدل على أن الصحابة وخيار الأمة يتفقون في مسائل الاعتقاد، وأنها لا خلاف بينهم فيها، وأن المسائل التي اتفقوا عليها لا خيار لأحد فيها ولا يسع الخلاف في مثلها. أما ما اختلفوا فيه فللمتأهل أن ينظر بين أقوالهم وأدلتهم ويرجح ما يعتقده ويدين الله برجحانه. وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني كما قالوا ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله. يعني نفس الكلام الموقوف الذي قاله أبي بحروفه رواه زيد بن ثابت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه، فمنهم من رفعه ومنهم من وقفه، والذي يغلب على الظن أنهم كلهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي قد ينشط فيرفع الخبر وقد يفتي به بمقتضاه ولو لم يضفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يضفه إلى، لو قال شخص أنا صليت العشاء خلف إمام يصلي المغرب بناء على أنني قد صليت المغرب سابقا، فإذا أنا ما صليت وقت المغرب ما بعد وقت العشاء ما بعد دخل، هذا يحصل، بعض الناس يغفل يستطيل الوقت، نعم، ثم إذا أقيمت الصلاة أو ينسى أنه صلى المغرب، ينسى صلى المغرب وجلس في المسجد ونسي أنه صلى المغرب،
ثم أقيم لصلاة العشاء فصلاها خلف الإمام، لما قام الإمام إلى الرابعة جلس يظن أنها المغرب، وهو مع طول الوقت مكثي في المسجد نسي أنه صلى المغرب وظنها صلاة المغرب، ثم سأل قال والله صليت خلف الإمام وجلست على أنها المغرب، فتبين أنها العشاء، فلما أراد أن يسلم أو سلم ذكرت أني إن مصلينا المغرب، ولا يقول له المفتي إنما الأعمال بالنيات، هل يلزم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن قد يقولها من غير تصريح بالرفع، ويظن بهؤلاء الصحابة أنهم سمعوا مثل هذا الكلام لأنهم قالوه بحروفه لكنهم ما نشطوا لرفعه، ولا يضيرهم هذا أنهم وقفوه ولا يقدحوا فيهم ولا في كلامهم، وإنما رفعه زيد بن ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ثابت مرفوعا وموقوفا، والموقوف لا يعارض المرفوع. فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. يعني مثل ما ذكرنا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض، يعني من باب العبث اليسير، وهذا يحصل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، ينكت العود في الأرض، نعم، من باب العبث اليسير الذي تحتمله الشريعة، يعني الشيء اليسير لا بأس به، كأن يعبث بعود أو يعبث بقلمه أو يعبث بخاتمه أو ما أشبه ذلك أو بشماغه، وجد هذا كهذا، كل هذا لا يؤثر لأنه يسير، أما العبث الذي يلهي عما أمر الله به هذا لا يجوز الشرع. ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد، يعني هل هذا عبث محمود ولا مذموم أو مباح، يعني هل يسن للإنسان أن يأتي بعود وينكت فيه في الأرض؟ نعم مباح، هذا مباح، ولكون العبث خصه العرف بالمذموم، نعم خصه العرف بالمذموم، العبث خصه العرف بالمذموم، فلذا قد يستنكر إضافة مثل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناء على العرف، وإلا مثل هذا إذا قيل مباح فلا ذم فيه. ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني هل كتب له مقعد هنا ومقعد هنا، أو تكون الواو هذه بمعنى أو، فإن كان من أهل الجنة فمقعده مكتوب في الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعده مكتوب في النار، يعني ما له مقعد واحد، أو له مقعد في الجنة ومقعد في النار، الدليل يدل على أن له مقعدين، مقعد في الجنة لو أطاع ومقعد في الجنة لو عصى، ولذا إذا سئل في القبر وأجاب نعم فتح له باب إلى النار، ويقال انظر إلى مقعدك لو كنت على غير هذا، ليزداد بذلك سروره، والعكس يعني المنافق أو المرتاب إذا لم يستطع الإجابة وقال ها ها كنت أسمع الناس يقولون شيء فقلت، يفتح له مقعده من الجنة لو كان مطيعا، فيزداد بذلك حسرته، تزداد بذلك حسرته، ولذا الواو هنا للجمع. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، يعني ما الفائدة من إجاب الواجبات وتحريم المحرمات إلا من أجل أن يعمل بهذه الواجبات وأن تتقى تلك المحرمات، أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له،
كل ميسر لما خلق له، يعني أما أهل السعادة فييسرون لها، وأما أهل الشقاوة فييسرون لها. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 3 جمادى الآخر لعام 1427 من الهجرة النبوية.
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني هذا التيسير سببه ما يبذله العبد من طاعة الله جل وعلا، لأنه قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، لأن هذا بسبب عمله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، الأول ييسر للعسرى التي هي الجنة، والثاني ييسر للعسرى التي هي النار. وبعض شراح الحديث وهم يتحدثون عن الجمعة وأهميتها وعظم شأنها، نعم، وأن من ترك الجمعة 3 طبع على قلبه، قال: ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى.